الله عز وجل لم يأمرنا بصلاة فريضتين في يوم واحد، فاكتفى بصلاته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهما قائلا للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي اكتفى بالصلاة الأولى بالتيمم قال له أصبت السنة. واختلف العلماء هل الأفضل إصابة السنة والاقتصار عليها أم الأجر مرتين، والصحيح أن إصابة السنة أفضل. فكأن الذي اكتفى بالصلاة بتيمم اكتفى بها وأصاب السنة فهو أفضل وأفضل، لأن الدين يسر وليس فيه شيء من العنت والعسر والمشقة. هذا هو الواجب، أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باقي لا يلزمه، بل لا يستحب له أن يعيد الصلاة، فالأفضل أن يكتفي بالصلاة التي صلاها بالتيمم.
باقي حديث واحد. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
هذا الحديث من الوصايا النبوية التي فيها الرحمة بالأمة، وبعض ألفاظ هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات لم يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة، لأن في استطاعة العبد أن يجتنب جميع المحرمات، إلا ما جاء القرآن بحكم الاضطرار إليه والرخصة فيه، فهذا يعمل به في محله. أما المحرمات فالواجب الابتعاد عنها، وأما الأوامر فكثيرة، وعلى المسلم أن يأتي بالأوامر بحسب استطاعته. فمثلا فرضت الصلاة، فرض القيام فيها، في الفريضة القيام مفروض في صلاة الفريضة، فإذا مرض الإنسان وعجز عن القيام جاد له أن يجلس ويصلي بحسب حاله، وهو مأمور بالقيام، لكن لما دعت الحاجة إلى أن يجلس أو يضطجع ويصلي فصلاته صحيحة ولا لوم عليه ولا يؤاخذ. وهكذا بقية الأوامر، من كان في رمضان والصوم يضره لمرض أو سفر وأفطر فلا حرج عليه، أتى من الأوامر بما استطاع. وهكذا بقية الأوامر، مأمور العبد أن يأتي من الأوامر بقدر استطاعته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل من فرنسا: هل يجوز لي أن أتزوج بأحد الإخوة وأكون الزوجة الثانية دون أن أعلم والدي بأني سأكون الثانية، وإذا رفضوا فماذا أفعل؟
الرضا موكول إلى المرأة إذا كانت عاقلة تعرف مصلحة نفسها، سواء كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لها أن تتزوج إذا وجدت الكفؤ، ولكن لا بد لها من ولي يتولى عقد نكاحها ولا بد من توفر الأركان والشروط للنكاح. أما كونها لم تقبل والدها بأن معه زوجة هذا لا ضرر عليها ولا يؤثر. نعم.
أحسن الله إليكم. من المغرب يقول: هل صب الماء الساخن يؤذي الجن؟
نعم يؤذي الجن، ولا يجوز لإنسان أن يصب الماء الساخن في أرض صلاة أو في مكان ما، بل عليه أن يخلطه بالماء حتى لا يؤذي نفسه بإيذاء عالم الجن، إذ بيننا وبينهم حجاب، فلا يعرض نفسه للأذى، فإن الجن من طبيعتهم إذا أوذوا ينتقمون ممن آذاهم، فإذا كانوا من المسلمين فهم إخواننا، لا يجوز الاعتداء عليهم كما لا يجوز الاعتداء على المسلم من عالم الإنس، لا البول ولا الماء الحار ولا أي أذى. ولهذا انظر الحكمة في الذكر عند دخول القلاء، لأن أماكن قضاء الحاجة تعتادها الشياطين، فشرع الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي شياطين، ذكران الشياطين وإناثهم، ويدخل. هذا حل بإذن الله حصين، وبدون ذلك يكون عرضة لإيش؟ للاعتداء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أريد معرفة حكم رضاع الأم لطفلها في الإسلام، هل هو واجب؟
الرضاع حق على ولي الطفل، فإذا شرطت كأن تكون مطلقة أو وشرطت أجرة على الرضاع فلها الحق في ذلك. أما إذا كانت ربة بيت وفي المنزل، فجرت عادة الناس من قديم الزمان أن المرأة لا تطلب أجرة على رضاع أبنائها، وإن قال بعض الفقهاء بأن لها الحق في طلب الأجرة، لأنه إنما دفع المهر ليتمتع بها على سنة الله في خلقه، فلها الحق في ذلك، غير أن عادة الناس جرت بأن الزوج يعطي أشياء للزوجة ليست واجبة عليه، كعلاجها مثلا من المرض قد ينفق فيه، وهي تعطي أشياء ليست مكلفة بها ولا من واجباتها، كالرضاعة والخدمة في البيت الزائدة. فالأمور على ما تعارف عليها الناس ما لم تخالف شرع الله المطهر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا أيضا يقول: أعطاني شخص رسوم متحركة بالغناء، فهل يجوز لي أن أبيعه أو أن أعطيه؟
رسوم إيش؟
متحرك بالغناء.
أيوه. لا يجوز لك لا الغناء، لا يجوز لك أن تسمع الغناء إذا كنت يعني ترضى لنفسك ما رضيه الله تبارك وتعالى لك من فعل الطاعة وسماع الأغاني من المعاصي ومن المنكرات، لا سيما إذا صحبها منكر آخر وهي الرسوم المتحركة، هذا من اللهو الذي حذرنا منه شرعا، فابتعد عليه وارحم نفسك، لأنك إن لم تبتعد يخشى عليك أن تسوء الخاتمة عند لقاء الله عز وجل، فالحذر الحذر من هذا.
هل يجوز له بيعها أو إعطاؤها؟
لا يجوز له بيعها ولا إعطاؤها لمسلم أبدا ولا لكافر، ولكن يحطمها.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: رجل تزوج من امرأة ولهما أطفال صغار، وعلم الرجل بأن زوجته تشرب المخدرات، فما نصيحتكم للزوج وللزوجة؟ وهل يجوز أن يطلقها من أجل ذلك؟
إذا كانت تصلي من أهل التوحيد، من أهل العقيدة والصلاة، فعليه أن ينصحها ويعلمها ويكرر ذلك، فإن استجابت لندائه فذاك. ثم المخدرات تختلف أنواعها، من المخدرات الدخان والشيشة، ومن المخدرات الإفيون والحشيشة والهيروين، وهذه أخبث المخدرات، تذهب باللب، تذهب بالعقول، وتسبب الوقوع في الفواحش، لأن خمرة كذلك. فإذا يعني انتفعت بالتعليم فلا يخرب بناء الأسرة، وإن أصرت أن تبقى مع المخدرات فلا خير فيها، ولا خير في معاشرتها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما رأيكم في كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية لمحمد صبحي حلاب قبل الدخول في الروضة الندية؟
ما قرأته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يرفعون السبابة دبر الصلاة في قولهم أستغفر الله ثلاثا، هل هذا ثابت في السنة؟
الاستغفار ثابت، أما رفع السبابة فلا أعرفه، فلا أعرف ثبوته.
أحسن الله.
الاستغفار ثلاثا ثابت في النص، لكن كونه مع الاستغفار يرفع السبابة هكذا، هذا ما أعرف أنه ورد فيه نص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: هل يجوز لشخص أن يسكن في بيت مبني بقرض ربوي؟
على كل حال يختار لنفسه الحلال، لا يختار لنفسه الحرام، لا في السكن ولا في المركب ولا في المنكح ولا في المأكل ولا في المشرب، يحرص أن يكون حلالا. ونستقر على هذا.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. الدرس 22 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود، دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر.
هذا الحديث فيه دليل على أن الله كتب على بنات آدم دم الحيض الذي هو دم جبلة في أوقات محدودة، غالبا يكون في أول الشهر وفي آخره لأيام معدودة، غالبها ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها، ولا حد لأقله، فقد يكون يوما وليلة وأقل من ذلك وأكثر، وقد يزيد على الست والسبع أيضا. فإذا جاء الحيض أمسكت المرأة عن الصلاة وعن الصوم وعن مس المصحف وعن الطواف، لأن هذه أعمال لا بد لها من طهارة تتقدمها الطهارة. وهناك دم آخر يسمى استحاضة غير الحيض، وقد فرق بينهما بأن دم الحيض دم أسود يعرف بلونه ويعرف برائحته، دم ثخين أسود يعرف ويعرف، أي يعرف بلونه للمرأة ويعرف برائحته لأن له رائحة لا توجد في دم الاستحاضة. والاستحاضة دم رقيق أصفر ينزل منها دائما وبصورة مستمرة. فأما ذات الحيض سواء مستحاضة أو غير مستحاضة فكما أسلفت تمسك إذا جاءت الحيضة عن الصلاة وعن الصيام وعن كل عبادة تفتقر إلى طهارة. وأما المستحاضة فحكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، أي إذا جاءت الحيضة على الاستحاضة أمسكت عن العبادات التي سبق ذكرها. وإذا لم تأتي الحيضة وبقي دم الاستحاضة نازلا فإن حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وليس بالاختيار بل وجوبا، حكما يعني مفروضا، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتمس المصحف وتوطأ يطأها زوجها إن لم تعف نفسه. ولكن لها شروط أيضا تنفرد بها عن الطاهرات عن الاستحاضة تنفرد بها عن الطاهرات التي سلمت من هذا سلمنا من هذا المرض، لأنه مرض من العرق العاذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وركضة من الشيطان ينتج عنه هذا المرض، وهو مرض الاستحاضة الدم النازل. من الأمور التي تنفرد بها الوضوء لكل صلاة، ثانيا بعد دخول الوقت، وهذا على سبيل الوجوب، أي تستنجي وتتحفظ بما يمنع نزول الدم على المصلى أو الجسد أو الثوب، وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. فإذا خرج الوقت وجاء وقت الصلاة الثانية إذا دخل وقتها توضأت، وهذا هو الواجب. والمستحب لها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتتوضأ وتصلي جمعا، تجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا، أي تصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضأ وتصلي المغرب والعشاء كذا كما صلت الظهر والعصر جمعا صوريا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ وتصلي. وهذه العملية مستحبة وليست واجبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحب للمستحاضة ولا تجب، وإنما الذي يجب هو الوضوء بعد دخول الوقت ولكل صلاة.
وعن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم.
هذا هو الذي سبق ذكره، وهو من قسم المقبول، أي الحديث من قسم المقبول المعمول به.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. سائل من فرنسا يقول: قمت بخطأ وأنا أصلي خلف الإمام، فهل أسجد للسهو أم لا؟
يبين الخطأ الذي قام به إن شاء الله تعالى في درس القادم، يبين نوع الخطأ.
من فرنسا أيضا أخت أسلمت وفي رمضان لم تصم، تسأل لأن والديها كفار ولم يعلموا أنها أسلمت، فهل عليها أن تقوم أن تصوم هذا الشهر الذي لم تصم، علما أنها ما كانت تصلي الصلوات الخمس؟
إذا كانت لا تصلي فلا يخلو أمرها من حالين: إما أن تكون غير مؤمنة بوجوبها وفريتها فهذا كفر مستقل، وإذا كانت مؤمنة بوجوبها وفريتها وتركتها كسلا وخوفا فالأفضل في حقها أن تصوم هذا الشهر قضاء ولو لم ترتب أيامه، بل تصوم بحسب استطاعتها اليومين والثلاثة والأسبوع وهكذا حتى تقضي الشهر كاملا وتتوب إلى الله وتستغفر، لأن الله أكرمها بالإسلام وقصرت في فرائضه. وسبب ذلك أنها حديثة عهد بالإسلام وجاهلة بالأحكام، ولعلها لم تجد أحد يرشدها إلى ما يجب عليها من إقامة هذه الفريضة. نعم.
هل يجوز لأخت أن تتزوج مع أخ سلفي كانت تعرفه قبل أن تستقيم؟
ما ندري ما نوع المعرفة، إن كان تعرف اسمه فهذا لا يضر، بل هذا يعني مما يشجعها على قبول خطبته. تتزوج على شرع الله، على الطريقة الشرعية، بشهود وبولي وبإعلام ونحو ذلك. وإن كانت المعرفة شيء ثاني، كأن يكون قد زنى بها، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من جانبه والتوبة من جانبها، توبة صادقة نصوحا ظاهرا وباطنا. وإذا حصلت التوبة جاز لهما الزواج الشرعي. والله أعلم.
يقول السائل: هل اللحية تشمل الرقبة وما تحتها؟ هل اللحية تشمل الرقبة وما تحتها؟
لا علاقة للحية بالرقبة، اللحية ما نبت على اللحيين وعلى الوجه فقط.
سائل من هولندا يقول: هل يجوز أن أشتري اللحم من عند مسلم وهو يبيع الخمر مثلا أو أشياء أخرى من الحرام؟
إذا كنت تعرفه مسلم فذبيحة المسلم حلال، اشتري منه اللحم وانصحه، ابذل له النصيحة لعل الله يهديه بسبب نصحك له، والله أعلم.
الدرس 23 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال في باب الحيض: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إذا قويت على ذلك، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من كتاب الحيض، كتاب الحيض، فيه بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة، وقد سبق بيان شيء من ذلك في الدرس الذي قبل هذا. فالحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند الجهل بالأحكام، كما هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. وثانيا، الحديث فيه بيان كيف تتطهر المستحاضة وكيف تصلي،
وكيف إذا أتى عليها الخير وهي مستحاضة كيف تصنع؟ وبيان ذلك أن المستحاضة كالطاهرات وتفارقها في أمور. الأمر الأول أنها تتوضأ بعد دخول الوقت كمن به سلس البول والريح، والأمر الثاني أنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا على سبيل الوجوب. وتصلي كما تصلي الطاهرات ولها أحكام الطاهرات من صلاة وصوم وحج وعمرة وطواف ومس المصحف وغير ذلك. وفي الحديث مشروعية اتخاذ ما يكف سيلان الدم عن الجسد والثوب والبقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتلجم أو أن تضع لها ثوبا يحول بين نزول الدم وبين جسدها وثوبها وبقعة صلاتها. وفي الحديث مشروعية الجمع الصوري للمستحاضة وكيفية أن تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء، فتصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وتصلي المغرب في آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها، وهذا يسمى جمعا طوليا. وتغتسل غسلا واحدا على سبيل الاستحباب للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وغسلا للفجر، لأنها لا تجمع مع غيرها. والاغتسال إنما هو مستحب وليس واجبا. وفي الحديث دليل على أن المستحاضة إذا جاءت حيضتها وهي قد علمت وقتها فهي كغيرها من الطاهرات التي يحضن تترك الصلاة وتترك الصوم ولا تنكح ولا تطوف بالبيت، لأن هذه أعمال من شرط صحتها الطهارة. أما إذا لم تعلم عادتها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة تحيضي ستا أو سبعا في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن. فإذا حاضت سبعا صلت 23 ليلة في أيامها، وإن حاضت ستا صلت 24 يوما في ليالها.
شيخ، ما معنى قوله فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر؟ ما معنى وتؤجل العصر؟
تؤجل
مكتوب وتؤجل،
تؤجل العصر ايش تقدم الظهر؟
قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر.
تؤخر الظهر
وتؤجل
آخر
لعله تصحيح
راجع.
وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كنت قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، والاستحاضة إذا أقبلت حيضتها كما مضى معنا توقفت، يعني تركت الصلاة والطواف وغير ذلك، حتى إذا ذهب عنها الدم أي دم الحيض تغتسل من الحيض وتصلي الصلاة على أوقاتها، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وإن قويت على الدم الكوري فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحب الأمرين إليه.
وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود.
دليل الحديث دليل على أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة، وأنها لو نزل عليها الدم وهي في صلاتها فهي تمضي في صلاتها، لكن خير للمستحاضة أن تتلجم تتحفظ بما يمنع نزول الدم على البقعة وعلى الثوب وعلى البدن.
تطفئنا
في المحاذ أو الحليب
تضع فيه الماء
على مكان يميز هذا اختلط به شيء من الدم.
وعن أم عضية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود، وليس في رواية البخاري بعد الطهر، ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال على شرطهما.
نعم، الصخرة والقدرة تأتي بعد انقطاع الحيض، فإذا رأت المرأة إذا انقطع حيضها واغتسلت ثم رأت بعد ذلك دما أصفر أو ذا قدرة كالتراب فلون التراب، فإن هذه الصخرة والقدرة لا تؤثر على طهارتها، بل هي طاهرة ولا يمنعها نزول الصخرة والقدرة من صلاتها وصومها وعبادتها. بينما إذا رأت القدرة قبل انقطاع الحيض فهي دم حيض.
وعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
الحديث فيه دليل على تعنت اليهود على غير بصيرة وبدون علم، حيث يهجرون الحائض لا يأكلون من أكلها ولا يجالسونها ولا يضايعها زوجها ولا يمسها. وهذا من التعنت والتشدد. فجاء دين الإسلام دين السماحة، فبين أن الحائض ليست نجسة وإنما نهي الرجل عن جماع الحائض فقط، وقال اصنعوا كل شيء إلا النفاس كما بين في قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى تعتزل النساء في المحيط حتى يطهرن، يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي في الماء فأتوهن من حيث أمرهن. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الاستمتاع بالحائض بالمرأة الحائض بكل شيء إلا النكاح أي الجماع في الفرق، فإنه لا يجوز بنهي الله تبارك وتعالى عن ذلك وبيان علة النهي وأنه أذى كما أخبر الله تبارك وتعالى. وكان الرسول يخالف اليهود في كثير من أمورهم.
وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا محل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض يباشرها، ولكنه لا يجامع بنهي القرآن عن ذلك. وكذلك تمس جسده بيدها وهي حائض، فليست حيضتها في يدها وليست الحائض بنجسة بدل، إنما هو كما قال الله أذى وأوجب الله الاغتسال إذا انقطع الحيض. فالحديث فيه دليل على أمره، الأمر الأول جواز مباح الاستمتاع بالمرأة بجوز الزوجة إذا كانت حائضة بدون جماع، والأمر الثاني جواز مس المرأة للرجل إذا كانت حائضا ولا حرج في ذلك، بل ومضاجعتها والمبيت معها في فراش واحد لا حرج في ذلك. هذا موضع خلاف، لكن لا تدخل، خير لها أن لا تدخل المسجد لأنه يمكن أن تلوث المسجد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل أو أخت تطلب منكم يا فضيلة الشيخ أن تدعو لها بزوج صالح وتدعو للفتيات المسلمات بالهداية والصلاح.
خير إن شاء الله.
يقول السائل متى يخرج الكتابي من دينه اليهودية أو النصرانية؟
إذا خرج من دينه اليهودية والنصرانية إلى الإسلام فتلك نعمة ساقها الله عز وجل إليه، وهو الواجب عليه، الواجب على كل يهود أو نصراني أو صاحب ملة غير ملة الإسلام أن يغتنم حياته ويبادر إلى الدخول في الإسلام، لأن الله ختم بدين محمد صلى الله عليه وسلم الأديان وبرسالته الرسالات وكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض أو جاء بعد ذلك إلى يوم القيامة فهو مطالب بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقل أهل الملل الكافرة فاليهود والنصارى وغيرهم إلى الإسلام فهي نعمة ساقها الله إليه، أما إذا انتقل إلى دين آخر كالإلحاد فدين الملاحدة أو المجوس أو نحو ذلك فهو انتقال من ملة كفر إلى ملة كفر تضره ولا تنفعه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من المغرب: أهدى إلي أحد عمال البنك بعض الهدايا التي وزعت عليهم في حفل قام به البنك، فهل لي أن أخذها؟
إذا علم أنها من الأموال الربوية أو أن المهدي ممن يعاون على الربا الكتابة أو الشهادة أو الإدارة فلا يقبل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يمكن أخذ مساعدات مالية من الكفار ريتما أجد عمل؟
لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شعير وأخذ أسلحة من الكفار إعارة، فلا حرج من الإكرام عند الحاجة من الكافر. أما إذا استغنيت عنه حتى لا تقول له منا عليه فهو خير إذا استغنى.
يقول السائل: امرأة مات عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول، هل عليها عدة؟
نعم عليها العدة ولها الميراث بشريعة الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد وبعد
عز وجل لم يأمرنا بصلاة فريضتين في يوم واحد فاكتفى بصلاته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهما قائلا للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي اكتفى بالصلاة الأولى بالتيمم قال له أصبت السنة. واختلف العلماء هل الأفضل إصابة السنة والاقتصار عليها أم الأجر مرتين، والصحيح أن إصابة السنة أفضل. فكأن الذي اكتفى بالصلاة بتيمم اكتفى بها وأصاب السنة فهو أفضل وأفقه، لأن الدين يسر وليس فيه شيء من العنت والعسر والمشقة. هذا هو الواجب، أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باقي لا يلزمه بل لا يستحب له أن يعيد الصلاة، فالأفضل أن يكتفي بالصلاة التي صلاها بالتيمم.
باقي حديث واحد. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
هذا الحديث من الوصايا النبوية التي فيها الرحمة بالأمة، وبعض
بعض ألفاظ هذا الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهيات لم يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة، لأن في استطاعة العبد أن يجتنب جميع المحرمات، إلا ما جاء القرآن بحكم الاضطرار إليه والرخصة فيه، فهذا يعمل به في محله. أما المحرمات فالواجب الابتعاد عنها. وأما الأوامر فكثيرة، وعلى المسلم أن يأتي بالأوامر بحسب استطاعته. فمثلا فرضت الصلاة، فرض القيام فيها، في الفريضة القيام مفروض في صلاة الفريضة، فإذا مرض الإنسان وعجز عن القيام جاد له أن يجلس ويصلي بحسب حاله، وهو مأمور بالقيام، لكن لما دعت الحاجة إلى أن يجلس أو يضطجع ويصلي فصلاته صحيحة ولا لوم عليه ولا يؤاخذ. وهكذا بقية الأوامر: من كان في رمضان والصوم يضره لمرض أو سفر وأفطر فلا حرج عليه، أتى من الأوامر بما استطاع. وهكذا بقية الأوامر، مأمور العبد أن يأتي من الأوامر بقدر استطاعته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل من فرنسا: هل يجوز لي أن أتزوج بأحد الإخوة وأكون الزوجة الثانية دون أن أعلم والدي بأني سأكون الثانية، وإذا رفضوا فماذا أفعل؟
الرضا موكول إلى المرأة إذا كانت عاقلة تعرف مصلحة نفسها، سواء كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لها أن تتزوج إذا وجدت الكفؤ، ولكن لا بد لها من ولي يتولى عقد نكاحها، ولا بد من توفر الأركان والشروط للنكاح. أما كونها لم تقبل والدها بأن معه زوجة، هذا لا ضرر عليها ولا يؤثر.
أحسن الله إليكم. من المغرب يقول: هل صب الماء الساخن يؤذي الجن؟
نعم يؤذي الجن، ولا يجوز لإنسان أن يصب الماء الساخن في أرض صلاة أو في مكان ما، بل عليه أن يخلطه بالماء حتى لا يؤذي نفسه بإيذاء عالم الجن، إذ بيننا وبينهم حجاب، فلا يعرض نفسه الأذى، فإن الجن من طبيعتهم إذا أوذوا ينتقمون ممن آذاهم، فإذا كانوا من المسلمين فهم إخواننا، لا يجوز الاعتداء عليهم كما لا يجوز الاعتداء على المسلم من عالم الإنس، لا البول ولا الماء الحار ولا أي أذى. ولهذا انظر الحكمة في الذكر عند دخول الخلاء، لأن أماكن قضاء الحاجة تعتادها الشياطين، فشرع الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي شياطين، ذكران الشياطين وإناثهم، ويدخل. هذا حل بإذن الله حصين، وبدون ذلك يكون عرضة لإيش؟ للاعتداء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أريد معرفة حكم رضاع الأم لطفلها في الإسلام، هل هو واجب؟
الرضاع حق على ولي الطفل، فإذا شرطت كأن تكون مطلقة أو وشرطت أجرة على الرضاع فلها الحق في ذلك. أما إذا كانت ربة بيت وفي المنزل فجرت عادة الناس من قديم الزمان أن المرأة لا تطلب أجرة على رضاع أبنائها، وإن قال بعض الفقهاء بأن لها الحق في طلب الأجرة لأنه إنما دفع المهر ليتمتع بها على سنة الله في خلقه، فلها الحق في ذلك، غير أن عادة الناس جرت بأن الزوج يعطي أشياء للزوجة ليست واجبة عليه كعلاجها مثلا من المرض قد ينفق فيه، وهي تعطي أشياء ليست مكلفة بها ولا من واجباتها كالرضاعة والخدمة في البيت الزائدة. فالأمور على ما تعارف عليها الناس ما لم تخالف شرع الله المطهر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا أيضا يقول: أعطاني شخص رسوم متحركة بالغناء، فهل يجوز لي أن أبيعه أو أن أعطيه؟
رسوم إيش؟
متحرك بالغناء.
أيوه. لا يجوز لك لا الغناء، لا يجوز لك أن تسمع الغناء إذا كنت يعني ترضى لنفسك ما رضيه الله تبارك وتعالى لك من فعل الطاعة وسماع الأغاني من المعاصي ومن المنكرات، لا سيما إذا صحبها منكر آخر وهي الرسوم المتحركة. هذا من اللهو الذي حذرنا منه شرعا، فابتعد عليه وارحم نفسك، لأنك إن لم تبتعد يخشى عليك أن تسوء الخاتمة عند لقاء الله عز وجل، فالحذر الحذر من هذا.
هل يجوز له بيعها أو إعطاؤها؟
لا يجوز له بيعها ولا إعطاؤها لمسلم أبدا ولا لكافر، ولكن يحطمها.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا يقول: رجل تزوج من امرأة ولهما أطفال صغار، وعلم الرجل بأن زوجته تشرب المخدرات، فما نصيحتكم للزوج وللزوجة؟ وهل يجوز أن يطلقها من أجل ذلك؟
إذا كانت تصلي من أهل التوحيد من أهل العقيدة والصلاة فعليه أن ينصحها ويعلمها ويكرر ذلك، فإن استجابت لندائه فلا. ثم المخدرات تختلف أنواعها، من المخدرات الدخان والشيشة، ومن المخدرات الإفيون والحشيشة والهيروين، وهذه أخبث المخدرات، تذهب باللب تذهب بالعقول وتسبب الوقوع في الفواحش، لأن خمرة كذلك. فإذا يعني انتفعت بالتعليم فلا يخرب بناء الأسرة، وإن أصرت أن تبقى مع المخدرات فلا خير فيها ولا خير في معاشرتها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما رأيكم في كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية لمحمد صبحي حلاب قبل الدخول في الروضة الندية؟
ما قرأته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يرفعون السبابة دبر الصلاة في قولهم أستغفر الله ثلاثا، هل هذا ثابت في السنة؟
الاستغفار ثابت، أما رفع السبابة فلا أعرفه، فلا أعرف ثبوته.
أحسن الله.
الاستغفار ثلاثا ثابت في النص، لكن كونه مع الاستغفار يرفع السبابة هكذا هذا ما أعرف أنه ورد فيه نص.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: هل يجوز لشخص أن يسكن في بيت مبني بقرض ربوي؟
على كل حال يختار لنفسه الحلال، لا يختار لنفسه الحرام، لا في السكن ولا في المركب ولا في المنكح ولا في المأكل ولا في المشرب، يحرص أن يكون حلالا. ونستقل على هذا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. الدرس 22 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود، دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر.
هذا الحديث فيه دليل على أن الله كتب على بنات آدم دم الحيض الذي هو دم جبلة في أوقات محدودة، غالبا يكون في أول الشهر وفي آخره لأيام معدودة، غالبها ست أو سبع، ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها، ولا حد لأقله، فقد يكون يوما وليلة وأقل من ذلك وأكثر، وقد يزيد على الست والسبع أيضا. فإذا جاء الحيض أمسكت المرأة عن الصلاة وعن الصوم وعن مس المصحف وعن الطواف، لأن هذه أعمال لا بد لها من طهارة، تتقدمها الطهارة. وهناك دم آخر يسمى استحاضة غير الحيض، وقد فرق بينهما بأن دم الحيض دم أسود يعرف بلونه ويعرف برائحته، دم ثخين أسود يعرف ويعرف، أي يعرف بلونه للمرأة ويعرف برائحته لأن له رائحة لا توجد في دم الاستحاضة. والاستحاضة دم رقيق أصفر ينزل منها دائما وبصورة مستمرة. فأما ذات الحيض سواء مستحاضة أو غير مستحاضة فكما أسلفت تمسك إذا جاءت الحيضة عن الصلاة وعن الصيام وعن كل عبادة تفتقر إلى طهارة. وأما المستحاضة فحكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، أي إذا جاءت الحيضة على الاستحاضة أمسكت عن العبادات التي سبق ذكرها، وإذا لم تأت الحيضة وبقي دم الاستحاضة نازلا فإن حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وليس بالاختيار بل وجوبا، حكما يعني مفروضا، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وتمس المصحف وتوطى يطأها زوجها إن لم تعف نفسه، ولكن لها شروط أيضا تنفرد بها عن الطاهرات، عن الاستحاضة، عن نعم تنفرد بها عن الطاهرات اللاتي سلمت من هذا، سلمنا من هذا المرض، لأنه مرض من العرق العادل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وركضة من الشيطان ينتج عنها هذا المرض، وهو مرض الاستحاضة، الاستحاضة الدم النازل. من الأمور التي تنفرد بها الوضوء لكل صلاة، ثانيا بعد دخول الوقت، وهذا على سبيل الوجوب، أي تستنجي وتتحفظ بما يمنع نزول الدم على المصلى أو الجسد أو الثوب، وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. فإذا خرج الوقت وجاء وقت الصلاة الثانية، إذا دخل وقتها توضأ، وهذا هو الواجب. والمستحب لها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتتوضأ وتصلي جمعا، تجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا، أي تصلي الظهر في آخر وقته وتصلي العصر في أول وقته، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ وتصلي المغرب والعشاء كذا كما صلت الظهر والعصر جمعا صوريا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ وتصلي. وهذه العملية مستحبة وليست واجبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحب للمستحاضة ولا تجب، وإنما الذي يجب هو الوضوء بعد دخول الوقت ولكل صلاة.
وعن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم.
هذا هو الذي سبق ذكره، وهو من قسم المقبول، أي الحديث من قسم المقبول المعمول به.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. سائل من فرنسا يقول: قمت بخطأ وأنا أصلي خلف الإمام، فهل أسجد للسهو أم لا؟
يبين الخطأ الذي قام به إن شاء الله تعالى في درس القادم، يبين نوع الخطأ.
من فرنسا أيضا أخت أسلمت وفي رمضان لم تصم، تسأل لأن والديها كفار ولم يعلموا أنها أسلمت، فهل عليها أن تقوم أن تصوم هذا الشهر الذي لم تصم
علما أنها ما كانت تصلي الصلوات الخمس؟
إذا كانت لا تصلي فلا يخلو أمرها من حالين، إما أن تكون غير مؤمنة بوجوبها وفريتها فهذا كفر مستقل، وإذا كانت مؤمنة بوجوبها وفريتها وتركتها كسلا وخوفا فالأفضل في حقها أن تصوم هذا الشهر قضاء ولو لم ترتب أيامه، بل تصوم بحسب استطاعتها اليومين والثلاثة والأسبوع وهكذا حتى تقضي الشهر كاملا وتتوب إلى الله وتستغفر، لأن الله أكرمها بالإسلام وقصرت في فرائضه، وسبب ذلك أنها حديثة عهد بالإسلام وجاهلة بالأحكام، ولعلها لم تجد أحد يرشدها إلى ما يجب عليها من إقامة هذه الفريضة. نعم.
هل يجوز لأخت أن تتزوج مع أخ سلفي كانت تعرفه قبل أن تستقيم؟
ما ندري ما نوع المعرفة، إن كان تعرف اسمه فهذا لا يضر، بل هذا يعني مما يشجعها على قبول خطبته. تتزوج على شرع الله، على الطريقة الشرعية، بشهود وبولي وبإعلام ونحو ذلك. وإن كانت المعرفة شيء ثاني كأن يكون قد زنى بها فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من جانبه والتوبة من جانبها، توبة صادقة نصوحا ظاهرا وباطنا. وإذا حصلت التوبة جاز لهما الزواج الشرعي، والله أعلم.
يقول السائل: هل اللحية تشمل الرقبة وما تحتها؟ هل اللحية تشمل الرقبة وما تحتها؟
لا علاقة للحية بالرقبة، اللحية ما نبت على اللحيين وعلى الوجه فقط.
سائل من هولندا يقول: هل يجوز أن أشتري اللحم من عند مسلم وهو يبيع الخمر مثلا أو أشياء أخرى من الحرام؟
إذا كنت تعرفه مسلم فذبيحة المسلم حلال، اشتري منه اللحم وانصحه، ابذل له النصيحة لعل الله يهديه بسبب نصحك له، والله أعلم.
الدرس 23 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال في باب الحيض: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله،
ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إذا قويت على ذلك وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه أبو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به.
وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من كتاب الحيض فيه بيان الفرق بين الحيض والاستحاضة وقد سبق بيان شيء من ذلك في الجلسة التي قبل هذا. فالحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند الجهل بالأحكام كما هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث. وثانيا الحديث فيه بيان كيف تتطهر المستحاضة وكيف تصلي وكيف إذا أتى عليها الحيض وهي مستحاضة كيف تصنع. وبيان ذلك أن المستحاضة كالطاهرات وتفارقها في أمور. الأمر الأول أنها تتوضأ بعد دخول الوقت كمن به سلس البول والريح. والأمر الثاني أنها تتوضأ لكل صلاة وهذا على سبيل الوجوب. وتصلي كما تصلي الطاهرات ولها أحكام الطاهرات من صلاة وصوم وحج وعمرة وطواف ومس المصحف وغير ذلك. وفي الحديث مشروعية اتخاذ ما يكف سيلان الدم عن الجسد والثوب والبقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتلجم وأن تضع لها ثوبا يحول بين نزول الدم وبين جسدها وثوبها وبقعة صلاتها. وفي الحديث مشروعية الجمع الصوري للمستحاضة وكيفية أن تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء فتصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وتصلي المغرب في آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها. وهذا يسمى جمعة طولية، وتغتسل غسلا واحدا على سبيل الاستحباب للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وغسلا للفجر، لأنها لا تجمع مع غيرها. والاغتسال إنما هو مستحب وليس واجبا. وفي الحديث دليل على أن المستحاضة إذا جاءت حيضتها وهي قد علمت وقتها فهي كغيرها من الطاهرات التي يحضن، تترك الصلاة وتترك الصوم ولا تنكح ولا تطوف بالبيت، لأن هذه أعمال من شرط صحتها الطهارة. أما إذا لم تعلم عادتها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة تحيضي ستا أو سبعا لعلم الله، كما تحيض النساء وكما يطهرن. فإذا حاضت سبعا صلت 23 ليلة في أيامها، وإن حاضت ستا صلت 24 يوما في ليالها.
شيخ، ما معنى قوله فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر؟ ما معنى وتؤجل العصر؟
تؤجل
مكتوب وتؤجل،
تؤجل العصر ايش تبدل الظهر؟
قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر.
تؤخر الظهر
وتؤجل
آخر
لعله تصحيح
راجع.
وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، والصحابة إذا أقبلت حيضتها كما مضى معنا توقفت، يعني تركت الصلاة والطواف وغير ذلك، حتى إذا ذهب عنها الدم أي دم الحيض تغتسل من الحيض وتصلي الصلاة على أوقاتها، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وإن قويت على الجمع الطولي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحب الأمرين إليه.
وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود.
دليل الحديث دليل على أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة، وأنها لو نزل عليها الدم وهي في صلاتها فهي تمضي في صلاتها، لكن خير للمستحاضة أن تتلجم تتحفظ بما يمنع نزول الدم على البقعة وعلى الثوب وعلى البدن.
تصلينا
مثل هذا أو الحليب
تضع فيه ما وتجلس فيه
تضع الماء على مكان تميز هل اختلط به شيء من الدم.
وعن أم عضية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود وليس في رواية البخاري بعد الطهر ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود وقال على شرطهما.
نعم الصفرة والكدرة تأتي بعد انقطاع الحيض فإذا رأت المرأة إذا انقطع حيضها واغتسلت ثم رأت بعد ذلك دما أصفر أو ذا قدرة كالتراب فلون التراب فإن هذه الصفرة والقدرة لا تؤثر على طهارتها بل هي طاهرة ولا يمنعها نزول الصفرة والقدرة من صلاتها وصومها وعبادتها. بينما إذا رأت القدرة قبل انقطاع الحيض فهي دم حيض.
وعن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم.
الحديث فيه دليل على تعنت اليهود على غير بصيرة وبدون علم حيث يهجرون الحائط لا يأكلون من أكلها ولا يجالسونها ولا يضايعها زوجها ولا يمسها وهذا من التعنت والتشدد فجاء دين الإسلام دين السماحة فبين أن الحائض ليست نجسة وإنما نهي الرجل عن جماع الحائض فقط وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما بين في قوله في قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن يعني ينقطع دمهن فإذا تطهرن أي في الماء فأتوهن من حيث أمركم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع بالحائض بالمرأة الحائض بكل شيء إلا النكاح أي الجماع في الفرق فإنه لا يجوز بنهي الله تبارك وتعالى عن ذلك وبيان علة النهي وأنه أذى كما أخبر الله تبارك وتعالى. وكان الرسول يخالف اليهود في كثير من أمورهم.
وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا محل الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حائض يباشرها ولكنه لا يجامع بنهي القرآن عن ذلك. وكذلك تمس جسده بيدها وهي حائض، فليست حيضتها في يدها وليست الحائض بنجسة بدل، إنما هو كما قال الله أذى وأوجب الله الاغتسال إذا انقطع الحيض. فالحديث فيه دليل على أمره، الأمر الأول جواز مباح الاستمتاع بالمرأة بجوب الزوجة إذا كانت حائضة بدون جماع، والأمر الثاني جواز مس المرأة للرجل إذا كانت حائضة ولا حرج في ذلك، بل ومضاجعتها والمبيت معها في فراش واحد لا حرج في ذلك. هذا موضع خلاف، لكن لا تدخل، خير لها أن لا تدخل المسجد لأنه يمكن أن تلوث المسجد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: أو أخت تطلب منكم يا فضيلة الشيخ أن تدعو لها بزوج صالح وتدعو للفتيات المسلمات بالهداية والصلاح.
خير إن شاء الله.
يقول السائل: متى يخرج الكتابي من دينه اليهودية أو النصرانية؟
إذا خرج من دينه اليهودية والنصرانية إلى الإسلام فتلك نعمة سابها الله عز وجل إليه، وهو الواجب عليه، الواجب على كل يهود أو نصراني أو صاحب ملة غير ملة الإسلام أن يغتنم حياته ويبادر إلى الدخول في الإسلام، لأن الله ختم بدين محمد صلى الله عليه وسلم الأديان وبرسالته الرسالات، وكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض أو جاء بعد ذلك إلى يوم القيامة فهو مطالب بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقل أهل الملل الكافرة كاليهود والنصارى وغيرهم إلى الإسلام فهي نعمة ساقها الله إليه، أما إذا انتقل إلى دين آخر كالإلحاد فدين الملاحدة أو المجوس أو نحو ذلك فهو انتقال من ملة كفر إلى ملة كفر تضره ولا تنفعه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المغرب أهدى إلي أحد عمال البنك بعض الهدايا التي وزعت عليهم في حفل قام به البنك، فهل لي أن آخذها؟
إذا علم أنها من الأموال الربوية أو أن المهدي ممن تعاون على الربا الكتابة أو الشهادة أو الإدارة فلا يقبل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يمكن أخذ مساعدات مالية من الكفار ريتما أجد عمل؟
لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شعير وأخذ أسلحة من الكفار إعارة، فلا حرج من الإكرام عند الحاجة من، أما إذا استغنيت عنه حتى لا تقل له منا عليه فهو خير إذا استغنى.
يقول السائل: امرأة مات عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول، هل عليها عدة؟
نعم، عليها العدة ولها الميراث في شريعة الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل طلق زوجته 3 طلقات في مجلس واحد وبعد